قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
ثم أما بعد، ففي فصل الصيف وفي مثل أيامنا هذه يهرب الكثيرون من لهب الهجير إلى الظل الظليل، علهم ينأون بأنفسهم عن أذى الحر وما يترتب عليه من عرق وروائح كثيرة. وثمة معنى يبدو للمتأمل في هذا الموضوع، ألا وهو ذلكم الأثر الذي يورثه هذا الحر من روائح كريهة لا يختلف الناس على أنها مما تكرهها النفوس وإن تنوعت أسبابها. لكن دعونا جميعا أيها الإخوة نتأمل في بعض تلكم الأعمال التي ينشأ عنها هذا الأمر. هذا رجل يخرج من بيته باكرا باحثا عن لقمة عيش له ولأولاده، فيرجع في مساء ذلك اليوم وقد أضناه التعب وبلغ منه الجهد مبلغه فيؤذيه العرق، وتلك المرأة تبقى في مملكتها لتأخذ دورها الطبيعي في رعاية بيت الزوجية والأولاد، فتجهد نفسها في ترتيب البيت وتنظيفه وإعداد الطعام فيؤذيها العرق، وأخرى تخرج غدوة لتحث الخطى إلى مدرسة تحفيظ أو دار قرآن أو معقل من معاقل العلم النافع أو وظيفة محترمة تكفي بها نفسها ومن تحتها فيؤذيها العرق. وذاك يتغرب عن بلاده باحثا عن مصدر رزق له ولأولاده وزوجته وربما لوالديه أيضا، فتراه ينصب في حقل تعليمي أو زراعي أو مصنع أو ميدان آخر فيضنيه التعب. ورابع يمضي لحلقة الدرس أو يحث الخطى لمدرسته أو جامعته معلما أو متعلما مع بواكير الصباح يبتغي بذلك وجه الله، فلا ينفض الدرس إلا وقد بلغ الجهد منه مبلغه وأثر العرق والتعب باد على محياه. وسادس يثني ركبته في مجالس العلم والعلماء، يصبر ويصابر حفظا لآية أو مذاكرة لحديث أو مراجعة لمسألة فيؤذيه التعب والعرق. وسابع ينهض من فراشه في شدة الحر وهو يسمع منادي الفلاح لصلاة الظهر، فيخرج من ظل بيته وبرودة المكيفات ليتعرض لوهج الشمس ولهيبها، لكنه يرجو ما عند الله ويأمل في موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح. تلكم عباد الله نماذج من هذه المواضع. أما إن سألتم عن أشرف المقامات التي تصبب فيها العرق فإنها تلكم اللحظات التي كان يتنزل فيها الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليعرق ويتصبب العرق على جبينه الشريف وإن كان الوقت شتاء من شدة وطأة الوحي ونزوله عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن تلكم المقامات العالية التي يتصبب فيها العرق حين يتحدر على جباه المرابطين والمجاهدين في سبيل الله تعالى وهم يرابطون على ثغور العدو أو يناجزونه القتال أو يناجزونه القتال. تأملوا يا عباد الله كيف ذم الله تعالى المنافقين الذين تواصوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمان نزول الوحي الذي كشف خبيئاتهم السيئة، كيف تواصوا على ترك الجهاد؟ لماذا؟ خوفا من شدة الحر وأذية العرق، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لكنهم لا يفقهون. لماذا لا يفقهون؟ لأنهم آثروا الحظ الأدنى وتركوا الحظ الأعلى، فقال الله لهم مهددا موبخا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وهذه الآية تتضمن بالضرورة مدحا للذين خرجوا في ذلك الوقت في غزوة تبوك في الحر الشديد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الصادقين. تأملوا معي أيها الإخوة في خواتيم سورة التوبة التي فضحت المنافقين وبينت صدق الصادقين: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن الناس أيها الإخوة من يعرق جبينه ويتحدر على جبهته ولحيته من أثر الصيام. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي مقابل هذه المقامات الشريفة فثمة آخرون يصيبهم العرق لكن في ميادين أخرى ومسارات مختلفة. يسافر أحدهم آلاف الكيلومترات ليقيم حفلا غنائيا في بلد ما، يسبق ذلك أيام وشهور من التعب والسهر والتمرين على ذلك وعلى تلك الحفلات المنتظرة. وذاك لاعب لاغب يسعى للعالمية كما يقول والتميز في ميدانه، يبذل من الجهد والوقت والحمية ما يبذل. وثالث يمضي ساعات وأيام طويلة في سهر متتابع وحر مؤذن، ويبذل مالا كثيرا ليصرفه على عمل إعلامي يضل به خلقا كثيرا من الناس. إنها يا عباد الله دعوة للتأمل. فالإنسان في هذه الحياة أيا كان دينه ومذهبه لا يخرج عن هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن الشأن في تصريف هذا الكبد وتوجيهه. فالسعداء والأشقياء، الأغنياء والفقراء، كلهم يتعبون ويلغبون، لكن الأهم من هذا أين تتجه بوصلة هذا التعب؟ الذي يسهر الليل في مناجاة ربه، والذي يسهر الليل في تنفيذ مشروعه الغنائي، كلاهما يتعب ويجهد ويسهر. ولكن الذي يعتكف على تأليف كتاب ينفعه بعد موته، والذي يعتكف على تأليف رواية ماجنة تثير الغرائز وتحرك مكامن الشهوات، أو يسطر مقالات يشغب بها على أصول الدين والشريعة، كلاهما يتعب، كلاهما يتعب ويبذل قدرا مشتركا من الجهد والتعب والعرق، ولكن شتان ما بين الفريقين، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. نفعني الله وإياكم بالكتاب والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فمن المؤكد أيها الأحبة أن العرق الذي يعقب الطاعات لذته باقية وثوابه مدخر، أما العرق الذي يعقب الذنوب والمعاصي فستبقى حسرته، ويسطر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما لم يتب العبد. وستكون الحسرة عظيمة يا عباد الله حين يكون صاحب هذا العرق ممن شملهم قوله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وصدق الله، إن سعيكم لشتى. فانظروا يا عباد الله، انظر يا عبد الله، وانظر يا أمة الله، انظر في عرق جبينك عما يرفض وعلى أي شيء يسيل. أهو عرق تحدر عن عمل يحبه الله، أم عرق تحدر عن شيء يسخط الله؟ تأمل في الجهد الذي تبذله، أهو في شيء يسطر لك حينما تفتح صحيفتك، أم هو عليك حينما يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، واجعل عملنا في رضاك، وأعذنا من موارد سخطك وغضبك يا كريم.